هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ سلسلة جديدة تخص الفقه الإسلامي. ومعلوم إن يعني أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى معرفة الأحكام الشرعية بنية العمل والتطبيق، فأوجب مسائل العلم ما يقيم الإنسان به العبادة لله سبحانه وتعالى التي يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى أهمية التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يتعلم يتعلم بنية العمل والتطبيق والتنفيذ، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فتبين أن الفقه هو قانون الإسلام الذي ينبغي على المؤمن أن يتحاكم إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب على المؤمن أن ينقاد لأحكام الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام موجودة في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالعبادات التي يتقرب العبد بها إلى الله والمعاملات التي يتعامل الناس بها. فالفقه قانون الإسلام الذي يسير عليه المسلم لينجو بين يدي الله وليجعل دين الله واقعا عمليا. أهم ما في الفقه يا جماعة إن هو التطبيق العملي للإسلام، فلذلك مهم جدا إن احنا نستمع إليه بنية العمل والتطبيق والتنفيذ. الأشياء اللي احنا هنستمع إليها في الفقه منها ما يخص العبادات ومنها ما يخص المعاملات، لو احنا ناويين نواصل في دروس الفقه أحكام بتخص العبادات وأحكام بتخص المعاملات. تمام. طيب الأحكام ديت اللي احنا هنستمع إليها هتنقسم عند المستمع إلى قسمين: قسم أنا عارفه قبل كده، وقسم جديد، استنباطات جديدة، معلومة جديدة أزداد بها علما ومعرفة لله سبحانه، أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأزداد علما، وهذا فيه لذة التعلم، كما قال أبو إسحاق البيري: ولو ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت. فالإنسان يعني إذا علم قيمة العلم وعلم اللذة التي يتحصل عليها في أثناء طلب العلم بعد المجاهدة أولا، لكن بعد ذلك يتحول إلى لذة المعرفة والعلم، سيما بقى العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبركة عظيمة جدا وعطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. فيبقى قسم بيكون عندي أنا عارفه قسم جديد. تمام. القسم اللي أنا ما عارفه دوت ممكن مع ضغوط الحياة أشياء إحنا نسيناها وأصبحنا مش مستحضرين أدلتها. فرق كبير جدا، واحنا هنلاحظ ده لما نيجي نعرف الأحكام بأدلتها ونحاول نستحضر الأدلة ثم نطبق العبادة، وفرق بين أنا عارفها وعارف الحكم الإجمالي ومش عارف أدلتها. لأن استحضار الأدلة بيجعل المسألة غضة طرية في صدر الإنسان، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويستحضر أنه يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. أنا بعمل ده لأن الله قال كذا، بعمل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، أترك هذا لأن هناك نهي في الكتاب والسنة عن ذلك إلى غير ذلك، فبيستحضر العمل. ثانيا، أن الإنسان بيفوز بالتفقه في معرفة الآيات والأحكام. الفقه من مميزاته أنه هو بيعلمنا التدبر. إزاي؟ إن كتير مننا بيستمع إلى نصوص في الآيات وفي السنة، في القرآن وفي السنة، وبتمر عليه مرور الكرام. لما يجي ينظر إلى الفقهاء يغوص في أعماق النص ويخرج فوائد لا حصر لها من النص، لأن الفقهاء عندهم حاجة دي بقى في أصول الفقه اسمها طرق الاستدلال، إزاي طريقة الاستدلال من النص، وإزاي أطلع الحكم من النص، وإمتى أخذ الحكم من المنطوق، وإمتى أخذه من المفهوم، وإمتى أخذه من الظاهر، وإمتى أخذه من المؤول إلى غير ذلك. الشاهد الفقه بيعلمنا إن إحنا النص ما يمرش علينا سواء كان آية أو حديث، مرور القرام ده النص ده في أحكام، والأحكام دي المفروض إن أنا أتعامل معاها وإن أنا أعرف أحكامها. ودي يعني فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوش بيسمعوا إلى النصوص كده زي ما كتير مننا بيعمل، وتمر عليهم مرور الكرام. ده واحد بيستمع إلى الآية حريص إنه ينفذها، إنه يطبقها، يعرف الأحكام وهيطبقها إزاي، زي ما نزلت آخر آيتين من سورة البقرة اللي احنا حافظينها وبنسمعها كتير وبنقولها وبتمر علينا عادي. الصحابة أول ما استمعوا إلى الآيتين ذهبوا يشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالصيام فصمنا، وبالجهاد فجاهدنا، صيام صلاة جهاد عملنا كل ده، ونزلت عليك آية لا نطيقها. ده مش واحد بيستمع للنص ويمر عليه مرور الكرام، ده نص أنا مخاطب بيه في أحكام عايز أعرف أطبقها إزاي. ده كده بيعلمنا إن أنا إزاي أستمع للقرآن، كيف أستمع للقرآن، كيف أتعامل مع النص سواء كان من القرآن أو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشتكوا إلى الرسول في الحديث الطويل المعروف ازاي الانسان ما يضبطش الخطرات، لان الله قال: ولله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ثم بعد ذلك نزل التخفيف. الشاهد من هذا الكلام ان الفقه بيعودنا ان احنا النص ما يمرش علينا، واحنا در طريقتنا ان شاء الله في الفقه هنبسط المعلومه خالص بالنسبه للدوره ديت، وناخد اهم الاحكام ونربطها بالادله عشان نبقى مرتبطين. وطلبة اللي واحنا معانا بقى، احنا معانا طالبات علم وطلبة علم لو معانا كده، عايزين نحط لهم منهج برضه واحنا ماشيين كده، يحاولوا يحفظوا النصوص اللي هتتقال، أدلة الأحكام. طالب العلم لازم يحفظ أدلة الأحكام علشان تبقى في صدره، ولذلك مهم جدا اللي عاوز يمشي منهجي وهو ماشي معانا كده بيستحضر الأحكام يحفظ كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، لأن دي أحاديث الفقه من الصحيحين، يبتدي يحفظ كل مرة حديثين ثلاثة مع الأحاديث اللي إحنا هنقولها والآيات اللي إحنا هنقولها، مرة في مرة بيلاقي في صدره علم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها. لذلك من عرف الحكم بغير دليله ليس فقيها. من عرف، أقول تاني مرة تانية، من عرف الحكم الشرعي بغير دليله فهو ليس فقيه، فالدليل قرآن وسنة وتعليل، يعني هيبقى باين إن شاء الله وإحنا شغالين طرق الاستدلال إن شاء الله بطريقة عملية. أنا مش هتكلم في الأصول لأن دي الدورة المفروض إنها مبسطة، لكن هنلاحظ إن إحنا دايماً بنربط الحكم بالدليل والتعليل بفضل الله سبحانه وتعالى. الفقه بيعلمني إن أنا أحرص على الفهم، افهم الشيء، لان الفقه معناه الفهم. قال: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فبيعلمني ان انا انظر الى النص، احاول افهمه بنيه التطبيق وبنيه العمل به. الفقه لما نلاقي خلاف بين الفقهاء نعرف اهميه العلم، وان العلماء بذلوا قصارى جهدهم عشان يصلوا الى حكم الله. خلاف الفقهاء دوت انا بنظر له نظره مختلفه عما يتبادر الاشخاص، تلاقي مثلا حرب كلاميه في ردود وقول وقول علشان المساله دي هل هي مستحبه ولا واجبة مثلا؟ هل هي مكروهة ولا محرمة؟ ليه؟ بذل ما في الوسع لمعرفة حكم الله لأجل تطبيق دين، ده دين. يبقى أنا باخد الأحكام الشرعية دين أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فبنكون حريصين إن إحنا نعرف ده. الفقه بينظم مخ الإنسان، يعني أنا أعرف بعض العلماء يقول أنا ما تعلمتش النظام في حياتي إلا بعد دراسة الفقه وأصول الفقه. هكذا بيعود الإنسان يبقى مخه مرتب. ليه؟ لأن الفقهاء دايما قبل ما نيجي نتكلم عن أي باب يقول لك التعريف، هنتكلم على الطهارة يقول لك تعريف الطهارة. ليه؟ لأن لازم التصور يبقى واضح. التعريف ده يعني الباب ده عاوز إيه، بيتكلم عن إيه، والمطلوب مني إن أنا أفهم في إيه. خلاصة المقام كده، يبقى أنا بنظر للتعريف وضوح التصور. أنا عاوز إيه من كتاب الطهارة، عاوز إيه من كتاب الصلاة، دي معرفته إيه، يبقى هي كده. فإلى غير ذلك. فبيعود الإنسان النظام والفهم والحرص على التطبيق والحرص على العمل. عموما العلم بركاته لا تحصى، والفقه في دين الله سبحانه وتعالى بينمي ملكة الاستنباط ودراسة الأحكام الشرعية، فيها ما فيها من البركة العظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيعني الأمر عظيم ومنة كبيرة إن الإنسان يعني يبذل وقته في تعلم العلوم الشرعية، ومنها الفقه الذي هو قانون الإسلام الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا طريقتنا، طب معلش أنا كنت قلت إن المعلومة اللي بنقولها دلوقتي في معلومة معروفة عند المستمع، يبقى بيحاول يستحضر عليها الأدلة ويحفظها وتبقى حاضرة في ذهنه، وده هتفرق معاه في الخشوع بعد كده في العبادة وفي معرفة الأحكام وفي استحضار الأدلة، وبعدين عشان يتحول لفقيه. أنا في فرق بين اللي عارف الحكم إجمالي وبين اللي عارفه بالتفصيل وبالأدلة، ده بيتحول إلى فقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي معلومة تانية هي جديدة عليا، المفروض أكتبها، الجديد عليا اكتبه عشان ما انساهوش، بحيث انها بتفيدني بعد كده باذن الله عز وجل لما ارجع لها تثبت باذن الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني من اهم الامور المبدئيه في هذه المقدمه اللي احنا نسير عليها. طيب هنمشي ازاي ان شاء الله؟ احنا هنبسط المعلومه، اهم المهمات من احكام الطهاره باذن الله عز وجل. اللقاء مدته نصف ساعه باذن الله سبحانه وتعالى. ناخد فيها جرعة فقهية زي ما تيجي بقى، سواء كانت خدنا مسألة خدنا اثنين أكثر أقل من أهم المسائل المتعلقة بالباب. وهنكون حريصين إن احنا نذكر المسائل المعاصرة اللي هي واردة في الباب اللي احنا بنشرحه. فأي حاجة معاصرة تخص الباب اللي احنا بنشرحه إن شاء الله نتعرف عليها ونتعرف على أحكامها، وده هينمي عندنا ملكة الحاجة اسمها التأصيل والمعاصرة. يعني الإنسان يربط الأحكام المعاصرة بأصولها، فبينمي ملكة فقهية بفضل الله وطرق الاستدلال، فده برضه مفيد جدا. يبقى إن شاء الله نصف ساعة فقه، نصف ساعة فقه، وبعد كده بنفتح الباب للأسئلة. لو أي حد عاوز يسأل في الباب اللي إحنا بنشرحه، عنده معلومة، عنده حاجة واقفة عليه، حاجة محتاج يعرفها، بيبتدي يسأل فيها، أو أي أسئلة بناخد فيها الموجود. ما فيش أسئلة بنقفل، في أسئلة الحمد لله بناخد الأسئلة المهمة، يعني أهم ما يرد، خصوصا نبدأ باللي هو وارد في الباب أو الأسئلة المتعلقة بالباب أو غيرها إن شاء الله عز وجل. فده خلاصة ما يتعلق بالطريقة اللي احنا ناويين نسير عليها بإذن الله عز وجل. اللي أنا عايز أركز عليه إن احنا نعرف إن التعلم ده دين وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى جد وإلى اجتهاد. العلم يحتاج إلى مثابرة ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إن الإنسان يحرص وإنه يدون وإنه يحفظ، ومرة في مرة بفضل الله عز وجل يجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ الحديث عن أحكام الطهارة. والطهارة ايه هي الطهاره؟ دايما الفقهاء يجي ياتوا بالتعريفات. طب ليه العلماء بيبداوا بكتاب الطهاره؟ تمشيا مع حديث عبد الله بن عمر: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي عقيدة، كتب العقيدة. طيب بعد ذلك أول شيء في الأركان إقام الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وأول شيء في الطهارة المياه، لذا جرت عادة الفقهاء البداء بكتاب الطهارة ثم بالمياه. ثم كل باب وكل فرع يبتدي يعرف مسألة الطهارة ليه، زي ما قلت قبل كده عشان نركز مع بعض، ان هو عشان التعريف يديك وضوح التصور، يديني وضوح التصور الباب ده بيتكلم عن ايه، ايه اللي انا عاوزه من الباب ده، ايه الاحكام اللي انا هعرفها من الباب ده واللي المفروض اطلع بيها من الباب ده. فهنا يقول لك الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الاحداث، تمام، اصطلاحا رفع الحدث. يبقى الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الاحداث. الطهارة يا جماعة طبعا زي ما احنا عارفين في طهارة الجسد وطهارة الظاهر وطهارة الباطن، والإسلام حريص على طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن بالإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى وتحسين الباطن، وكذلك طهارة الظاهر بالنظافة والحرص على الطهارة. وهي الإسلام طبعا كما هو معلوم الدين الوحيد الذي جعل الطهارة عبادة، الطهارة اللي هي التنظيف، طهارة النظافة جعلها عبادة وتقرب بها وجعلها من ضمن الشريعة التي قبل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من عظمة هذا الدين. طيب اصطلاحا بقى يعني في أحكام في عرف الفقهاء، وده اللي يهمنا، ده اللي هنعرف منه احنا عايزين ايه من باب الطهارة، رفع باختصار كده رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث وإزالة النجس يعني الإنسان بيرفع الحدث. اللي عندنا الحدث زي ما احنا عارفين ينقسم قسمين، حاجة اسمها حدث أكبر وحاجة اسمها حدث أصغر، موجبات الغسل وموجبات الوضوء. فإذا فإزاي الإنسان يتطهر ويرفع الحدث الأكبر هيجي معانا، إزاي الإنسان يرفع الحدث الأصغر هيجي معانا. يبقى رفع الحدث أو إزالة النجس. إزالة النجس اللي هي إزالة النجاسات، النجاسة لازم الإنسان يكون طاهر في البدن وفي الثوب وفي المكان. فإزاي أطهر البدن وأطهر الثوب وأطهر المكان لإزالة النجاسة؟ طبعا علشان أعرف إزالة النجس لازم أعرف إيه هي النجاسات، فهيعرفني إيه هي النجاسات، لأن ممكن أشياء يعتبرها الإنسان نجسة وهي ليست نجسة، وأشياء تكون نجسة وما يعرفش إنها نجسة ويتعامل معها تعاملا عاديا. فهذا يعني أمر مهم جدا إن الإنسان بيعرف رفع الحدث وإزالة النجس، والنجس إزاي الإنسان يطهره تقربا لله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى ده المقصود اللي احنا عاوزين نعرفه من الطهارة، رفع الحدث وإزالة النجس. طيب أول شيء علشان خاطر إن احنا لما قبل ما نعرف الأحداث اللي هي موجبات الغسل وكذلك موجبات الوضوء، نعرف ان رفع الحدث عموما بيزال بالماء او بما في معناه، بيزال بالماء او بما في معنى الماء، تمام جدا. طيب معنى الماء اللي هو التيمم مثلا، ان التيمم ده بدل، فهنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل. طيب لذلك بنبدا اولا بمعرفه المياه. يبقى باب المياه المقصود ايه بباب المياه؟ اي المياه اللي يصح ان الانسان يتطهر بها، الإنسان الماء اللي يصح للإنسان إن هو يتطهر به. هو في مية ما ينفعش إن أنا أتطهر بيها؟ أيوة طبعا في مية ما ينفعش أتطهر بيها، ممكن تكون طاهرة لكن تستخدم فقط ولا يتطهر بها. مثال مثلا لو أنا جبت ماء وحطيت عليه موارد، حطيت عليه موارد بقى، ده شيء جميل ونشربه لكن ده لا يصلح للطهارة على ما سيأتي بيانه ان شاء الله عز وجل. طيب كذلك ماء وحطيت عليه ليمون، خلاص ده اصبح ماء بليمون، ما ينفعش الانسان يتطهر به ويرفع به الحدث. يبقى الماء دوت انا بستخدمه في ازاله النجاسه وبستخدمه في رفع الحدث، هل ليس كل ماء؟ طب ما هو الماء اللي ينفع ده بنسميه ماء طهور. ماء طهور، ماء الطهور ده اللي هو ايه؟ يعني ايه ماء طهور؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، دي كلمة ماء طهور، يعني ماء طاهر في نفسه مطهر، يعني هو طاهر وينفع أشربه وينفع أتطهر به وأرفع به الحدث وأزيل به النجس. طيب ضابط الماء الطهور خلاصته إيه؟ كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، كل ما نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور. الكلام في باب المياه بيبقى كتير قوي، احنا هنلخصه في جملتين دلوقتي ان شاء الله عز وجل، نضبط بيها باب المياه باختصار شديد جدا، وهو ان ضابط المياه اللي يصح للانسان ان هو يتطهر بها، كل ما بقي على اصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها ولم يتغير تغيرا واضحا بشيء يذوب في مسامه. الجملة دي كده جمعت باب المياه كله، أبواب المياه، المياه اللي أنا أصح يصح إن أنا أتطهر بيه. فبنحط كده ضابط ممكن نمشي عليه ونقيس عليه بقى أي مياه تعرض علينا ونعرضها على الضابط ده. نقوله مرة تانية، بنقول كل ما، كل ضابط ما الذي يصح أن أتطهر بها، كل ما بقي على أصل خلقته. أصل خلقته يعني إيه؟ لأن بعض الناس حافظ إن المية اللي أنا يصح أتطهر بيها الماء الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. الكلام ده جميل بس ممكن يعمل لبس عند بعض الناس. إزاي؟ ما هو ماء العذب غير ماء البحر. ماء البحر طعمه مالح، طيب طعمه متغير، وماء العذب طعمه مغير. ماء المعين وماء الآبار طعمها متغير. فايه المقصود بتغير الطعم؟ فلذلك التعبير الادق ان احنا نقول ايه، كل ما بقي على اصل خلقته زي ما ربنا خلقه، زي ما قلنا من شويه كده، كل ما نزل من السماء او خرج من الارض على الصفه التي خلقه الله. ربنا خلقه مالح يبقى مالح ينفع تطهر بيه، ربنا سبحانه وتعالى خلقه عذب ينفع تطهر بيه، ما فيش اشكاليه طالما ان هو يعني على اصل خلقته. ماء معين يصح، ماء أبار يصح، ما فيش إشكالية. ماء جمعته وهو نازل من المطر يصح تطهر به، يصح تطهر به. فكل ماء بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها ولم يتغير. يبقى احنا بناخد كده في الفقه ايه بقى، ان الماء اللي هيتغير عن صفته اللي ربنا خلقه عليها، ما ده الماء ده لو تغير تغيرا واضحا يغير اللون او الطعم او الرائحة، الماء ده ما ينفعش ان انا اتطهر بيه، لانه تغير تغيرا ايه واضحا عن اصل خلقته. ليه؟ لان ربنا قال وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء طهور، ماء البحر. ماء البحر طبعا غير ماء النهر، ماء البحر هو الماء المالح. طيب وانزلنا من السماء ماء طهورا، فدل ذلك على مطر السماء ومياه الانهار. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البئر ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، في بئر بضاعة. فالشاهد ايه، ان الماء على اصل خلقته ده هو الاصل، لا ينجسه شيء، يعني اذا جه عليه تغير طفيف ما يضرش. طيب تغير الطعم او اللون او الرائحه، ما عادش اسمه ميه يا جماعه، ما عادش اسمه ميه، راح لاسم تاني، لاسم تاني بقى ايه، زي ما قلنا كده عندنا كوبايه ميه حطينا عليها شويه ليمون بقى اسمه عصير ليمون، فاصبح مضاف الى الليمون، ماء، ما عادش اسمه ماء مطلق، انما ماء بليمون، ماء ليمون، ماء ورد، خلاص. فاصبح هذا الماء لا يصح للإنسان إن هو يتطهر به، وإن كان يصح إن هو يشربه. يبقى الضابط باختصار شديد، كل ما بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها ولم يتغير بشيء يذوب في مسامه، تغير واضحا ولم يتغير تغيرا واضحا بشيء يذوب في مسامه. طب ليه قلنا بشيء يذوب في مسامه؟ لان ممكن الميه تتغير بحاجه ما بتدوبش في المسام، حاجه في الميه ما بتدوبش في المسام، فديت ما تاثرش على طهوريه الماء. الدليل على ذلك ايه، في غسل الرسول قال في غسل ابنته، قال للمغسلة اغسلناها، للمعطية اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. طيب يعني المية اللي هتتغسل بيها دي فيها كافور، الكافور دوت بيغير شكل المية خالص، الكافور اللي هو هنا المقصود في الحديث الكافور اللي هو اللي عند العطار الجامد، مش اللي هو السايل المايل. الكافور ده لما تيجي نبص في خواصه بيدي للميه لذعه وصفات، لكنه لا يذوب في مسم الماء، ما بيذوبش في مسم المياه. فلو احنا قدرنا نصفي الكافور تاني من الميه ترجع الميه زي ما كانت. فالشيء اللي ما بيذوبش في المسام ده طهور. طب ده بينفعنا في الواقع المعاصر، بينفعنا. كثير من الناس يجي يقول لك ايه، انا جيت افتح مياه الحنفيه وجيت اتوضى لقيت طعمها مغير، الطعم هنا متغير، في شيء او في ريحه نفاذه خفيفه او في طعم متغير في هذا الماء، ينفع اتطهر بيه ولا ما ينفعش؟ هنا رجعنا للناس اللي هم بيعالجوا الميه علشان ينظفوها علشان تبقى صالحه للشرب، اللي بياخدوا الميه من النهر ويحطوها في مياه الشرب، محطة مياه الشرب، بتعالجوا الميه ازاي؟ فالفكره ان هو بيحطوا نسب كلور ومطهرات لا تذوب في مسام الماء، اشبه ما تكون بالطريقه القديمه بتاعت الناس اللي هي الشبه، يحط شبه كده تاخذ العوالق اللي موجوده في الميه وتنظفها، لكن هي لا تذوب في الماء. طيب اذا تبين ان تغير طعم الماء نتيجه المعالجه لاجل جعله صالحا للشرب لا يؤثر على طهوريته، يبقى الميه لكن لو انا حافظ بقى ما لم يتغير طعمه او لونه او رائحته وفقط، يبقى ده التغير في تغير في الطعم، يبقى ده ما ينفعش. لا، ده تغير بمغير يذوب في مسمى، ده المقصود، يتغير مغير غيره عن صفته، لان الشيء اللي ما بيذوبش في المسام ده لما اشيله خلاص. ولذلك المياه مياه البحر والنهر والحاجات ينفع يتوضى منها، مع ان بيبقى لونها متغير وطعم، بس المتغير بسبب الرمله في البحر او بسبب التراب في النهر او بسبب اوراق الشجر او الطحالب او الزرع او ما شابه، كل دي اشياء لما بنشيلها من الميه بنلاقي الميه زي ما هي صافيه. ففي هذه الحاله يتبين ان الشيء الذي يؤثر على الماء فيغير في بعض صفاته لكنه لا يذوب في مسام الماء، ما بيغيرش، ما بيأثرش على الميه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده خرجنا النهارده مع المقدمه بضابط، وهو ان باب المياه ان هو باب المياه كل ماء بقي على اصل خلقته ولم يعني يتغير بمغير تغيرا واضحا يذوب في مسامه فهو طاهر وهو طهور. الماء باقي على طهرته وان خالطه شيء طاهر، يبقى لو الماء الاصل نعرض عليه، انا دلوقتي يا جماعه معايا ميه، طيب وقع عليها حاجه طاهره، وقع عليها جت نطره صابون وقعت في الميه في جردل ميه كبير، جيت انا ابص على الميه نقطه الصابون كاهت في الجردل الميه، الميه لما انظر اليها هي ميه، ما اسم الماء المطلق وارد عليها، بخلاف لما احط عليها نسبه صابون تعمل رغاوي بقى اسمها ميه بصابون، فاصبح النقطه الخفيفه لا تضر، النقطه الخفيفه في الماء لا تضر، لكن الكتير اللي يغير الصفات ده اللي ايه، ده اللي يضر. يبقى الماء باقي على طهوريته وان خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن اطلاق. يعني ما لم يخرج عن اطلاق يعني ما بقى اسمه ميه بصابون، ميه بموارد، ميه بكذا، ده اللي ما عادش ينفع ان انا اتطهر بيه لان صفاته تغيرت بسبب الشيء. خلاصه المساله، لو في شيء طاهر وقع في الميه، الرسول اغتسل هو وميمونه من قصعه بها اثر العجين. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل مع زوجته من قصعه بها اثر العجين، فيها اثر العجين. وطبعا يعني برضو الدلاله على ان فضل طهور المراه طاهر وفضل طهور الرجل طاهر، واحنا ان شاء الله فيما بعد هنبين المقصود بالنهي عن التطهر بفضل طهور المراه، لانه وارد ايضا في الرجل، لكن الراجح انه يصح التطهر بفضل طهور المراه، لكن النهي اتى لاجل دفع وسوسه هياتي في بابه ان شاء الله عز وجل. لكن خلاصه المقام الآن، القصعة اللي بقى أثر العجين والنبي بيغتسل بيها مع زوجته، هنا بياخد مية وياخد مية، العجين ده أكيد السابد ده هيعطي نوع من التأثير لكنه لا يذوب في المسام، فعندئذ ما أثرش على المية فيصح التطهر بها بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده، يبقى أنا عرفت المية اللي أتطهر بيها. طب لو جه، طب لو وقع عليها شيء، المية لو وقع عليها شيء بدل ما غيرش أوصافها يبقى يصح تطهر بيه، أتوضى واغتسل ومفيش مشكلة. أنا بقرف، ده موضوع تاني يعني. أنا مش عاوز، إحنا هنا بنتكلم من ناحية شرعية، لكن أنا بنتكلم بقى دلوقتي يصح تطهر ولا ما يصحش كحكم فقهي. لكن كنا انا بقى عاوز او مش عاوز ده موضوع تاني، علشان هدخل بعد كده في مساله النجاسه. طب ده شيء طاهر صغير وقع في الميه ما اثرش على الاوصاف، الماء طاهر بفضل الله سبحانه وتعالى يصح تطهر بيه. طيب غير على الاوصاف، ما ينفعش ان انا اغتسل بيه او اتوضى بيه مع ان ينفع استخدمه لان الشيء طاهر. طب لو شيء نجس، ده بقى اللي فيه خلاف بين العلماء. لو شيء نجس صغير وقع في الماء يعني لم يغير الاوصاف، يعني مثلا نقطه بول خفيفه في جرد الماء كبير مثلا، هل دي نجست الميه ولا نجس؟ طفل دخل يبول، يبول فخرجت رشاش من البول على جرد الماء كبير، الجرد الذي تنجس ولا لم يتنجس؟ ده في خلاف بين العلماء. الشافعيه ومن وافقهم قال لك لا، النجاس ما دام الميه اقل من قلتين فالنجاسة تأثر عليها حتى لو لم تتغير الأوصاف، يعني حتى لو ما غيرش اللون أو الطعم أو الرائحة، الماء ده ما عادش ينفع يطهر بيه لأن النجاسة جت عليه، لأن الماء أقل من قلتين. استدلوا بحديث في خلاف في تصحيحه اسمه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المقصود بقلتين دي إيه؟ القلتين دول زي خزانين مية كبار، يعني 160 لتر ونص و160 لتر ونص، يعني لو جينا نحسبهم كده 321 لتر، دي معنى القلتين، 321 لتر ميه، تمام كده؟ يبقى قال اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فالشافعيه انا استدلوا بحاجه اسمها مفهوم المخالفه، قال لك اذا بمفهوم المخالفه اذا كان اقل من قلتين يحمل الخبث فيسير النجاسه ياثر عليه. غيرهم من العلماء قالوا لا، المقصود اولا هذا الحديث في اسناد بعض الكلام حتى مع على فرض صحته، لان بعض العلماء الحديث الكبار مصححينه، بنقول إيه؟ قال لك ايه المقصود هنا؟ مخرج الغالب ان الميه الكتير في الغالب صعب انها تتنجس، لكن الماء العله بتغيير الاوصاف بدلاله ان الماء لو كان 10 قلال مش قلتين بس وتغير طعمه او لونه او رائحته بالاجماع لا يصح التطهر به، اصبح نجس. خلاصه المقام، لو النجاسة ما أثرتش على اللون أو الطعم أو الرائحة، الماء ده طاهر مطهر. كنا أنا بقرف، مش عايز ده موضوع تاني، ده دي حاجة أخرى، لكن احنا هنتكلم فقهيا طاهر ولا نجس؟ ما دام ما غيرش الأوصاف الثلاثة يبقى دي الماء طاهر. غير شيء من الأوصاف طعم لون رائحة لأن النجاسة ثابت في مسمى، يبقى في هذه الحالة هذا الشيء لا يضر. في كتير من النساء تسأل يقول لك انا باخد الهدوم بتاعت الاولاد وفيها بول وفيها يعني الاولاد يعني عامله حمام فيها وحطيتها في الغساله مع الهدوم التانية، الدنيا اتاثرت، هل الماء تنجس؟ لا، الميه اللي في الغساله كتير واكتر، وعندنا مياه بصابون وبعد الميه بصابون ميه تشطيف وبعد كده عصر في بداه، المية أكثر من النجاسة، فنظام المية أكثر من النجاسة، يبقى في هذه الحالة أوصاف المية هي اللي غالبة فالنجاسة لا تؤثر. الدليل على الكلام ده إيه؟ حديث اسمه حديث الأعرابي اللي دخل وبال في المسجد جهلا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء. هل الرسول قال أضيقوا على بول قلتين من ماء يعني كبوا عليه 360 لتر ميه؟ قال لا، سجل يعني جرد الميه. يبقى العله ان الميه لما تكتر على النجاسه وتكون هي الاكثر والغالبه وتغلب على اوصافها بيبقى الحكم للغالب. لو قلنا غير كده يبقى الرسول امر وحاشاه بتكسير النجاسه في المسجد، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هو ما امرش بتكسير النجاسه في المسجد، انما هو امر بتطهير المسجد، فبتطهيره دل على ان الميه لما تغلب على النجاسه ما تتاثرش بفضل الله سبحانه وتعالى. فخلاصه المقام، عرفنا ضابط الميه اللي ينفع تطهر بيها. طب الميه لو اتغيرت، اتغيرت بطاهر، يجوز استخدامها لكن يجوز لا يجوز ان انا اتطهر به. اتغيرت بنجس لا يجوز استخدامها ولا اتطهر به. طب التغير خفيف لم يؤثر على اللون والطعم والرائحة، سواء بطاهر او بنجس، الماء يصح استخدامه والتطهر به، والله تعالى اعلم. يبقى كده خلصنا اهم المهمات في باب المياه، واشارة الى بعض الامور المستخدمة في حياتنا المعاصرة فيها باذن الله عز وجل، عشان التزم بالوقت وبالمنهج اللي احنا حددناه. يبقى اكتفي بهذا القدر، ان المقدمة خدت مننا وقت شوية لكن كانت مهمة، يبقى عشان نعرف هنمشي ازاي. اتمنى ان الناس اللي معانا يمشوا على وتيرة واحدة، وطلبة العلم لو عاوزين يتابعوا معانا احنا ممكن جنب الدرس ده نعمل لهم حاجات جميلة جدا. ايه هي الأدلة اللي تتقال يكتبوها ورانا وتتحفظ، يحفظوا شيء من عمدة الأحكام، يتابعونا على موقع أحسن الهدي. يا ريت لو الأخوات معاهم الموقع يحطوا لهم الموقع والبوت، البوت بتاع أحسن الهدي، بحيث إن أنتم ممكن تدخلوا علينا من خلال البوت، تبعتوا لي على بوت أحسن الهدي إحنا عاوزين مثلا ناخد أشياء منهجية جنب درس الفقه. ايه هي الاشياء المنهجيه؟ هنحفظ الادله، هنحفظ عمده الاحكام، هبعت لكم تدريبات على اللي احنا درسناه ده، عشان ننمي الملكه الفقهيه باذن الله عز وجل. طيب اللي انا عايز احضر للثقافه العامه، فريق عايز يحضر للثقافه، طب الثقافه العامه دي حاول ان احنا على الاقل اخرج بالحكم واعرف الدليل واحرص على التطبيق، وان انا بنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى، ومع كثرة عرض المسائل هننمي عندنا ملكة الفقه بإذن الله عز وجل. يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. لو في أسئلة تخص الدرس اللي احنا شرحناه مفيش حرج، لو احنا لسه هنذاكر اللي احنا قلناه ده مفيش مانع تقرا زي جنب اللي احنا بنقوله ده اي كتاب فقه تبداوا فيه تقروا معاه، كتاب زي الفقه الميسر، زي اي كتاب في الفقه تبتدوا تقراهم، واي حاجه تقف عليكم سواء في الدرس اللي انا بشرحه او الدرس اللي قبله. يعني مثلا المره الجايه ان شاء الله اشرح درس تاني نكمل، يعني ان شاء الله نكمل نقدر الله بقاء ولقاء، يبقى انا ذاكرت الدرس ده جالي ظهر لي اسئله، نبعت اسئله تخص باب المياه نبعتها ونجاوب عليها ان شاء الله. عندي اسئله دلوقتي نبعتها، فما فيش حرج باذن الله عز وجل. واسال الله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وان يعيننا على طاعته سبحانه وتعالى. تمام. هو وارد هنا سؤال اظن ده الوحيد اللي موجود قبل